الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في درس الأمس بباب صلاة الاستسقاء، ونكمل الدرس في قراءة اليوم إن شاء الله تعالى من قوله: فإن سقوا وإلا عادوا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم، يعني بعدما يصلون صلاة الاستسقاء إن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، أي كرروا ذلك، كرروا الصلاة في أيام بعد ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك كالأول، ولأن العلة الموجبة للاستسقاء أولا هي الحاجة إلى الغيث، والحاجة إلى الغيث قائمة، وإنما الأولى الصلاة الأولى آكد لورود السنة بها، ولذلك قال ثانيا وثالثا، أي يعني عادوا ثانيا وثالثة، صفة لمحذوف. نعم.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله.
نعم، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، يعني انتقلوا من شكر الله عز وجل بالصلاة والآن إلى شكره بالثناء عليه سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، انتقلوا إلى وظيفة الشكر، أن سقاهم الله وأنزل عليهم المطر، فلا حاجة للخروج، لا حاجة للخروج، إن سقوا قبل أن يخرجوا، حتى قال بعض العلماء: ولو خرجوا بهذه الحالة لكانوا مبتدئين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا حصل هذا المقصود ما يحتاج، لا حاجة لها، ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر لله عز وجل، ويشكرون الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وهو أن سقاهم الغيث، يشكرون ذلك بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، لأن هذا هو الشكر، الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: بالقلب واللسان والجوار. أما بالقلب فأن يؤمن الإنسان ويعتقد أن هذه النعمة من الله عز وجل، وهو المتفضل بها على عباده سبحانه وتعالى. وأما اللسان فإنه يثني على الله فيقول: الحمد لله الذي سقانا، وما أشبه ذلك من الكلمات. وأما الجوارح فإن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. نعم.
وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون.
نعم، وسألوه المزيد من فضله، سألوا الله عز وجل أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا: اللهم اجعله صيبا نافعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولا يصلون لأنهم سقوا، قال المصنف: إلا
أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله.
إلا يعني أن يكونوا قد تأهبوا للخروج واستعدوا له، فلا بأس في هذه الحال حتى لو خرجوا وصلوا فيشكرون الله بإقامة هذه الصلاة. نعم.
ويسألونه المزيد من فضله.
نعم، ويسألونه المزيد من فضله.
وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد.
نعم، يقول المصنف: وينادى لها، أي لصلاة الاستسقاء، بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والصلاة جامعة، والصلاة جامعة، فيها ثلاث يعني أوجه. يقول: كالكسوف، هذا المذهب، المذهب أنه ينادى لصلاة الاستسقاء فيقال الصلاة جامعة، كما ينادى في صلاة الكسوف، هذا المذهب. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا ينادى لصلاة الاستسقاء، لا ينادى لها، وأن النداء مختص بالكسوف. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. متى يكون القياس فاسد الاعتبار؟ إذا كان لا يتفق مع المقيس عليه في العلة، أو إذا كان يخالف نصا، و فيكون هذا عندما ينادى لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة يكون خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيد والاستسقاء وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لهم، ما كان ينادى في صلاة العيد الصلاة جامعة، ولا كذلك في صلاة الاستسقاء لم يكن ينادى لها. والقاعدة التي مضت معنا أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيء من العبادات فلا يفعل، لا يفعل، لأنه إذا شرع من العبادات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا السبب في عهده ولم يفعله فيدخل في باب الابتداء، فيدخل في باب الابتداء. وأن الحاق صلاة الحاق صلاة الاستسقاء بالكسوف يمتنع أيضا، غير صحيح من ناحية القياس، لأن صلاة القياس تأتي على غير تأهب الناس، يعني تفجأهم صلاة الاستسقاء وغير متأهبين لها، وبينما صلاة الكسوف تأتي والناس غير متأهبين لها. بين صلاة الاستسقاء تقدم معنا كلام المصنف، أليس ذكر أن الإمام يعين يوما ليصلون فيه يخرجون فيه، فالصلاة معلومة الوقت، معلومة لهم. لكن لو قيل طيب مثلا الآن أنه على حسب الحسابات الفلكية أنه يعرف وقت الكسوف ابتداء وانتهاء، إذا ما ينادى لها الصلاة جامعة؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة منا بوجود الكسوف بأن نراه وليس بالعلم، وليس بعلمنا به، ثم إنما عليها أهل الحساب قد يتخلف، قد يتخلف. والشارع قال إذا رأيتموهما فصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى لها بالصلاة جامعة، أمر أن ينادى لها بالصلاة جامعة. إذن فهذه الصلاة تخالف غيرها من الصلوات، فقياس صلاة الاستسقاء وصلاة العيد على صلاة الكسوف يكون قياسا مع الفارق. نعم،
بخلاف جنازة وتراويح.
نعم، بخلاف جنازة وتراويح فلا ينادى لها لعدم وروده، لعدم ورود ذلك.
والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال.
الأول يقول منصوب على الإغراء الصلاة جامعة، والثاني يقول على الحال، على الحال. فيكون عندنا في الصلاة جامعة ثلاث أوجه: الأول الصلاة جامعة يعني مبتدأ وخبر، الثاني الصلاة جامعة، فالصلاة مفعول لفعل محذوف وجامعة حال من الصلاة، أي أحضر الصلاة حال كونها جامعة، والثالث الصلاة جامعة، فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الصلاة وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه يعني الثالث هو أضعفها. نعم، قال إيش؟
وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما.
نعم، في الرعاية برفعهما يعني على الابتداء، وبنصبهما على الإغراء أو على الحال، أو على الحال. نعم،
وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما.
نعم، ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام فيها، ولا كذلك كالعيدين، كالعيدين يعني كمان هو ليس من شرط صلاة العيدين إذن الإمام فكذلك الخروج في صلاة الاستسقاء.
ويسن أن يقف في أول المطر.
نعم، قال المصنف ويسن أن يقف في أول المطر. يسن معروف السنة في اصطلاح الفقهاء المراد بها ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. قال ويقف أن يقف قائما أول ما ينزل المطر، أول ما ينزل المطر يقف قائما ليصيبه المطر.
وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها هي المطر. إخراج يعني متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، كذلك ثيابه ليصيبها المطر. نعم،
لقول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر.
نعم، يقول لقول أنس، يعني هذا دليل أنه يقف ويصيبه المطر وكذلك يخرج رحله أو شيء من رحله. يقول لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. حسره أي رفعه حتى يصيب المطر ثوبه. وهذا يعني حديث، يعني وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة في الصحيح عليه، فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه يكشفه حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم.
نعم، يقول فقلنا لما صنعت هذا، لما حسرت يعني عن ثوبك؟ فقال لأنه حديث عهده بربه، لأن الله خلقه الآن، يعني خلق المطر لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله عز وجل، فهو حديث عهد بخلق الله عز وجل.
وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل.
نعم، ذكر يعني جماعة من أهل المذهب أنه يتوضأ ويغتسل، منهم صاحب الإقناع، وفي المنتهى أيضا ذكر الاغتسال يعني من نفس المطر، من نفس المطر.
لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به.
نعم، هذا رواه الشافعي مرسلا، فيدل على مشروعية المشروعية. سال الوادي أي سال وفاض ماؤه.
وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه.
نعم، قال المصنف، والمصنف من أهل مصر، ها منصور البهوتي، قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل، يعني إذا زاد نهر النيل فإنه يصنع هذا الذي صنعوا. لكن قال ابن قاسم في الحاشية لم أره لغيره من الأصحاب، يقول لم أرى الكلام هذا لغيره من الأصحاب ولا غيرهم، ولم يرد به أثر ولا يصح فيه القياس. هذا كلام الشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه في الحاشية على كلام الشيخ منصور البهوتي الذي ذكر إيش؟ إنه إذا زاد النيل فإنهم يصنعون مثل ما يصنعون في الأودية إذا سالت من المطر. نعم،
وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة.
نعم، إذا زادت المياه وخيف منها، زادت عن حاجتهم وخافوا الضرر من زيادة المياه، فإنه يشرع لهم أن يقولوا اللهم حوالينا. هذا منادى حذفت منه يا النداء وعوض عنها الميم. قال إذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة. وحوالي ملحق بالمثنى لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، حيث أنه لا يدل على اثنين بل يدل على واحد، أي حولنا، أي حولنا، حولنا يعني حولنا. نعم،
في مواضع النبات،
في مواضع النبات يعني ليكون أنفع للناس ولكي لا تتضرر يعني المساكن ونحوها من هذا المطر.
ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني.
ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، لا تنزله على الأبنية والطرق، فهو بيان للمراد الذي قبله لشموله للأبنية والطرق التي حولهم. لما قال حوالينا، طيب قد تكون هناك مباني ومساكن للناس، فلذلك قال ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني.
اللهم على الضراب، أي الروابط.
نعم، جاء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أمكنة سنقرأها الآن، وهذه الأمكنة هي الأرض النافعة، يعني اللي تكون يعني تنفع في سقوط المطر عليها ولا يكون فيها أذية وضرر على الناس. فلذلك قال اللهم اجعله، اللهم
على الضراب، أي
اللهم على الضراب. وفسر الضراب بأنها الروابي الصغيرة، الروابي دون الجبل وفوق الرابية. نعم.
والأكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن أصال.
والأكام يقول بفتح الهمزة تليها مدة، الأكام على وزن أصال. نعم. وفسرها إيش؟
قال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغيرة،
نعم.
الجبال الصغار.
يعني الأول دعا أن تكون على الضراب التي هي الروابي، وثاني على الأكام التي تكون الجبال. نعم.
قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية، أي
نعم.
أمكنة المنخفضة.
نعم، هذا الثالث أو الرابع، هذا الثالث وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة من الأودية والشعاب ونحوها، لأنها إذا أمطرت سالت ونبت فيها الأشجار الكبيرة النافعة.
ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها.
نعم، هذا عام، يعني عم كل أرض تكون منبتا للشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أرض نافعة، وفي هذه الأنواع الأربعة اللي ذكرها المصنف اللي إيش؟ الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، هي هذه التي تكون نافعة.
لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك.
نعم، لما في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويدعو به.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
نعم، المصنف قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موجودا يعني في الدعاء. المصنف ماذا قال؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مناسبة كما قال بعض العلماء مناسبة. فإذا قالها الإنسان لا على سبيل يعني السنية، يعني ما قالها على أنها سنة ولكن دعا بها، فلا بأس إذا قالها، لكن لو قالها على أنها سنة، اعتقاد أنها سنة ويدعى بها، فهذا يكون فيها بأس، لأنه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. لكن إذا هو دعا لها فلا بأس بها. يقول الشيخ ابن تيمين يقول وهنا قال المؤلف ربنا لا تحملنا، وفي الآية ربنا ولا تحملنا، والواو إنما حذفها المؤلف هنا لأنها في الآية حرف معطوف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء، هنا ما سبقها شيء، فلذلك إيش قال المصنف هذا الذي قال بدون واو. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى فلهذا حذف الواو فقال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، يقول إيش؟
أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق.
أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق.
الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
نعم، قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الشيخ في شرح للزاد شامل الهيمين قوله الآية إلى آخر الآية، أي إكمال الآية، يقول وإكمال الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أربع دعوات، أربع دعوات: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول هذه من باب التخلية، واعف عنا كذلك من باب التخلية، هذه الدعوة الثانية، واغفر لنا كذلك من باب التخلية، وارحمنا من باب التحلية، من باب التحلية، لأن هناك تخلية وتحلية، والتخلية تكون قبل إيش؟ قبل التحلية. التخلية أي أن يخلي الإنسان نفسه أولا من الشر ودواء الشر، ثم بعد ذلك يحلي نفسه بدواعي الخير، بدواعي الخير. ولذلك قالوا إيش؟ التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التخلية، يعني التخلية مقدمة على التحلية. التخلية ترك الآثام، وأكبر الآثام هو الشرك، ثم تأتي البدع، ثم كبائر الذنوب، والتحلية أعظمها التوحيد، ثم السنة، فعل الأوامر، ترك النواهي. يدل لذلك قول تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذا تخلية، يعني يخلي قلبه من أي عبادة لغير الله أو تعلق بغير الله، ويؤمن بالله، هنا جاءت التحلية. وحتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله عز وجل هذا تخلية، وإثباتها لله عز وجل تحلية. وقالوا فائدة التخلية قبل التحلية ليطهر المكان ويزكو، ها؟ يعني لو كان المكان ملوث وجيت لتحليه يزيد تلوثا، لكن إذا كان قد أخليته من هذه الملوثات وهذه الأشياء التي تعكره يصبح التحلية هنا مناسبة ونافعة. فلذلك قالوا يعني الكلام الذي يذكره العلماء بالقاعدة: التخلية قبل التحلية. وقريب منه كلام الشيخ الألباني، يقول دعوتنا نختصرها في جملتين، في كلمتين: التصفية والتربية. التصفية يعني تصفية الإسلام مما ألصق بها عبر قرون طويلة، البدع والخرافات والفرق والجماعات وكل ما أضيف إلى الإسلام وألصق به وهو ليس منه فهذا يصفى منه الإسلام وتنفى عنه هذه البدع وهذه الضلالات والخزعبلات وكل ما أضيف إلى الإسلام زورا وبهتانا وهو ليس من الإسلام يجب أن يصفى. كيف يصفى؟ بالسنة، يصفى باتباع الكتاب والسنة، ويكون ذلك مشروط بفهم السلف الصالح. لأنك إذا قلت الكتاب والسنة كل أحد ينتسب للإسلام يقول أنا أدعو للكتاب والسنة وأعمل بالكتاب والسنة، لكن الفيصل والميزان هو إيش؟ هو فهم السلف الصالح لا أفهام غيرهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأول الأولين وأولاهم بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما في القرآن بقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول في الحديث الآخر: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما قيل ما هي قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن تحصل التصفية بإبعاد كل ما ينسب إلى الإسلام، والسنة ترده، يعني أنه ليس من الإسلام. ثم تربية الناس على هذا الإسلام الصافي الذي كان عليه الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فكلمة الشيخ كلمة جميلة جدا ومختصرة وتؤدي الغرض المقصود اللي هي التصفية ثم التربية على هذا الإسلام الصافي الذي هو دين الفطرة الذي هو دين الفطرة لو لم يلوثه من يعني فعل ذلك إما قصدا وإما جهلا وإما مكرا من كيد أعداء الإسلام والمسلم. فالمسلم يعني في طريقه إلى الله في تعبده لله يجب أن يحقق هذا المعنى، يجب أن يعلم أنه إنما خلق لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبده، ويجب أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فيخلص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فلذلك قال العلماء الإنسان في سيره إلى الله لا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي العلم النافع، العلم النافع الذي يعرف به ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، هذا هي القوة العلمية. ثم تأتي بعد ذلك القوة العملية هي العمل الصالح، العمل الصالح. فالناس في سيرهم إلى الله عز وجل أنواع، منهم من يعمل الأعمال التي تؤول به إلى النار عياذا بالله من أعمال الكفر والمعاصي، ومنهم من يسير إلى الله عز وجل وهم على أقسام، منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم ومنهم إيش؟ السابق في الخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. السابق هذا هو المرتبة الأولى، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويكثر من النوافل والمستحبات ويترك المكروهات، بل يترك حتى بعض المباحات وقاية لدينه، هذا هو السابق. يأتي بعد المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات لكنه قلل من فعل النوافل وقد يغشى بعض المكروهات، ويأتي بعدهم الظالم لنفسه الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. وهذا درجات كثيرة، درجات كثيرة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هناك محركات ثلاث تحرك القلب، يعني موضوعها القلب وهي اللي تحرك الإنسان للعمل. وأولها المحبة، يعني المحبة لله لدين الله لشرع الله عز وجل، وهذه التي تقوي العزيمة في القلب. وقالوا على حسب هذه المحبة تكون قوة العزيمة، عزيمة القلب. ثم الرجاء، وهذا الرجاء هو الذي إيش يقوده، يقود الإنسان للعمل. والخوف الذي يردعه من مخالفة ما أمر بفعله. وأيضا قالوا عليه أن يتنبه، طريقة هذا في سيره إلى الله فيه معوقات كثيرة، معوقات تعيقه عن السير وتثبطه. وأشدها وأخطرها ثلاث معوقات، أخطرها وأشدها إيش ها؟ إيش أخطرها؟ أخطر المعوقات
نفس الشيطان
ها؟ لا مو المعوقات نفسها، إيش أخطرها؟ الشرك، هذا أخطر المعوقات، لأنه لا يبقى معه شيء من الحسنات. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب كيف نتخلص من الشرك؟ بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، وتعلم التوحيد والبعد عن نواقض التوحيد. المعوق الثاني البدعة، البدعة هي المرتبة الثانية في المعوقات التي تعيق الإنسان في مسيرته إلى الله عز وجل، والتخلص منها بالسنة بالاتباع الصحيح. المعوق الثالث المعاصي، والتخلص منها بالتوبة أولا، تخلص منها بالتوبة بشروطها المعروفة، يعني ترك الذنب والندم على فعله، عقد القلب على أن لا يعود إليه، ورد المظالم إلى أهلها. فهذه المعوقات الثلاثة اللي هي دائما في طريق الإنسان، لا سيما الثالث منها قل أن يخلو منه أحد، فلذلك الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه. طيب، هناك قطاع طرق ولصوص يعيقون الإنسان عن السير إلى الله عز وجل، وأشدهم وأخطرهم إبليس، فلذلك جاءت الآيات الكثيرة التي تحذر الناس منه وتتخذه عدوا، فهو يأتي الإنسان من كل طريق، من أمامه، من خلفه، عن يمينه، عن شماله، ما يترك طريق إلا وسلكه ليبعد الإنسان عن الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بجميع الطرق. ثم يأتي بعد ذلك أعوان إبليس ونواب إبليس في الأرض الذين يزينون للناس الشبهات والشهوات ويغرونهم بذلك. ولذلك المسلم الكيس الفطن عليه أن ينتبه لهذه المعوقات، وأن ينتبه لهؤلاء اللصوص، وأن لا يتكاسل ويتواهن ويضعف، بل عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف أنه سوف يفارق هذه الدنيا، فيستغل وجوده في هذه الدنيا بلزوم السنة والبعد أما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم، قال: ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، هذا هو المستحب في حق المسلم، أن يثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله على نعمه وفضله، ومن ذلك إذا نزل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
ويحرم بنوع كذا،
ويحرم بنوع كذا، أن يقول مطرنا بنوع النجم الفلاني أو بسبب النجم الفلاني.
ويباح بنوع كذا،
ويباح في نوع كذا. لاحظ، يحرم أن يقول بنوع كذا، يعني أن يكون السبب هو من النوع، لكن لو قال في نوع كذا هذا تحديد للوقت، يعني في الوقت الذي يسمى كذا، أما الأولى بسبب هذا النوع نفسه. نعم.
ويباح في نوع كذا، وإضافة المطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع.
نعم، قال: وإضافة المطر إلى النوع، يعني أن المتسبب فيه هو الباعث له هو النوع، يقول من دون الله هذا كفر إجماعا قاله في المبدع. فلا يجوز يعني الاعتقاد في النجوم، لا يجوز، يعني يحرم الاستسقاء بالنجوم وأنه من عمل المشركين، والنجوم ليس لها تصرف في إنزال المطر ولا في غيره، وإنما خلقها الله لثلاث التي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فلا يجوز الاعتقاد فيها غير ذلك من أنه يحصل بها السقيا أو غير ذلك، بل يجب الحذر من عمل الجاهلية. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين ذلك بقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني حظكم ونصيبكم من شكر الله عز وجل أنكم تكذبون أنه من الله وتنسبونه إلى غيره. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني حظكم من كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم تكذيبكم بذلك وإنكاركم لإنزال المطر من عنده جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة يعني على الميت. يعني أن الغالب أن الأمة يقع فيها هذا البلاء إلا من رحم الله عز وجل من أهل الإيمان والتقوى. الفخر بالأحساب، كل واحد يفخر بأبيه وجده وقبيلته ونحو ذلك. والطعن في أنساب الناس يعني تنقصها. والاستسقاء بالنجوم، سقينا بنجم كذا أو بنجم كذا. والنياحة على الميت كذلك من أمر الجاهلية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا وعيد عظيم نعوذ بالله من ذلك. وهذا يفيد الحذر من النياحة، وأن الواجب على من وقع منها شيء أن تتوب إلى الله. والنياحة رفع الصوت عند الصوت على الموت، الصياح يعني على الميت، أو شق الثوب أو خمش الوجه أو ما أشبه ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. كل هذا يعني من الجزع، فالواجب الحذر من ذلك، والحذر من جميع خصال الجاهلية إلا ما أقره الإسلام. يقول الشيخ ابن تيمين، يقول: ذكر في الروض مسألة مفيدة، يقصد هذه المسألة اللي قرأناها قبل قليل. قال: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى دون الله كفر إجماعا قاله في المبتدع. هذه عبارة إيش؟ صاحب الروض. الشيخ يقول: النوء هو النجم، يقول: أي مطرنا مثلا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، أو بنجم سعد الذابح، أو بنجم سعد بلع، أو سعد السعود، وما أشبه ذلك. يقول: وما أشبه ذلك. يقول: ودليله ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي المطر نزل بالليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال موطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال موطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول الشيخ: هذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. يقول: حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن يقول: إذن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ها؟ هو كفر لا شك، لكن هل يكون كفر أكبر مخرج من الملة؟ نشوف جواب الشيخ. قال رحمه الله: أنه بحسب عقيدة القائل. بحسب إيش؟ عقيدة القائل. إن كان يعتقد، لاحظ جيدا، أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، لأنه ادعى مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب، ها؟ فإن يكون كافر إيش؟ كافر كفرا دون كفر، كافر لأن الكفر قد يكون أكبر يخرج من الملة، وقد يكون أصغر لا يخرج من الملة. قال وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله. أما من اعتقد أن الذي خلقه أو الذي نزله وتصرف فيه هو الكوكب، هذا ما فيه إشكال أو أنه كفر أكبر. لكن إذا كان يعتقد أن للنوء سبب، هذا هو الذي يكون كفرا أصغر، يقول لأنه أثبت سببا لم يثبت الله عز وجل. فإن النجوم ليس لها أثر، ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط، أوقات فقط. لو قال مطرنا في نوء كذا، هذه التي ذكرها صاحب الروض، لو الجواب هذا جائز، مطرنا في نوء كذا، لأن في للظرفية، في للظرفية، ومن ذلك استعمال العامة وهم يريدون الظرفية، يقولون مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالمربعانية، ومطرنا بالشبط، ومطرنا بالعقارب، يعني في هذا الوقت، في هذا الوقت، وليس مقصودهم أن هذه كانت سبب فيه، يعني يقصد بها السعود الثلاثة، سعد الذابح وبلع والسعود، هذه اسمها كواكب ولا شياطين؟ ها؟ فإذا قال مطرنا بسعد السعود، وهو يقصد في سعد السعود كما هو في اللغة العامية، يقول الشيخ عندنا مطرنا إيش في سعد السعود، يعني ليس بسبب سعد السعود، وإنما في الوقت الذي يسمى سعد السعود، فهنا لا يكون كافرا. يقول والباء قد تأتي بمعنى فيه، مثل قوله تعالى إنكم لا تمرون عليه مصبحين وبالليل، وبالليل أي في الليل، أي في الليل. فإذا كان القائل يعتقد أن النجوم هي المسببة للمطر، وأنها هي التي أوجدته وتصرف فيه، فهذا إيش؟ كفر أكبر يخرج من الملة. لكن إن اعتقد أنها لها سبب فيه وتأثير فيه، فهذا يكون كفر إيش؟ أصغر لا يخرج من الملة. طبعا كفر أصغر وليس صغير، وليس صغير، لأن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. ولذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بغير الله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن كونه يحلف بغير الله صادق ويحلف بالله وهو كاذب، يحلفه بالله ولو كان كاذبا أفضل من الذي يحلف بغير الله ولو كان صادقا. نعم. قال ويباح في نوع كذا، وأضافه إلى أضاف المطر للنوع دون الله كفر كما يقول. ابن القيم له كلام جميل ذكره صاحب الحاشية، ختم به هذا الباب، ختم به هذا الباب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة، وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى، ولم يخلق شيئا إلا من مادة، إلا من مادة. يقول المحشي وإذا رأى سحابا أو هبت ريحا سأل الله من خيره وتعوذ من شره، ولا يجوز سب الريح لما في الصحيح، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعينوا بالله من شرها. قال أيضا رحمه الله تعالى وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ويستحب أن يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لما صح أن ابن الزبير كان إذا سمعه، يعني سمع الرعد، ترك الحديث وقال ذلك. وقال مجاهد: الرعد ملك والبرق أجنحته يسقنا السحاب. قال الشافعي: ما أشبهه بظاهر القرآن، يعني قول الله تعالى: والمدبرات أمرا. وللترمذي وصححه: ومعه مخاريق، يقول: مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: ما فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب، زجره السحاب، وإذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله، إلى حيث أمر الله. قال: ولا أدري أن صحت هذا، ولا يتبع بصره البرق أو الرعد أو المطر. قال الماوردي: لأن الشافعي لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح قدوس، فيختار الاقتداء بهم في ذلك، الاقتداء بالسلف في ذلك. وروي عن ابن مسعود قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيستحب أن يقول إذا انقض كوكب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، سأل الله من فضله، والله أعلم. وبذلك الحمد لله نكون فرغنا من كتاب صلاة الاستسقاء، ويكون الدرس القادم إن شاء الله نشرع في الكتاب الأخير في الصلاة، وهو كتاب الجنائز، وهو كتاب الجنائز. نعم. يقول: هل يجوز صلاة الاستسقاء ليلا؟ نعم يجوز، يجوز إذا لم تفعل في النهار، والأولى فعلها في النهار. يقول: مر معنا أن السقي إنما يعتبر إذا حصل به النفع، أما إذا أمطرت وبقي الجفاف ولم تنبت الأرض فلا يعتبر سقيانا فعلا، فهل يبقى على هذا، فهل يبقى على هذا جواز إعادة الصلاة إذا سقوا، إذا لم ينتفعوا بالسقي؟ هو إذا حصل يعني بسبب الاستسقاء نزول المطر فهذا في حد ذاته هو خير وغيث، لكن قد لا ينفع الأرض فيعاودون الاستسقاء مرة أخرى، ما في بأس من ذلك. يقول: هل على من صفق في الصلاة ينبه الإمام إذا أخطأ بدل التسبيح شيء؟ نعم، تشبه بالنساء، يعني الرجل يسبح والنساء يصفقن، فهذا الذي يعني بدل من التسبيح وهو رجل يصفق يكون تشبه بصفة من صفات النساء، فلا يفعل ذلك، فلا يفعل ذلك. يقول: ما حكم من تزوج برضا الولي والشهود لكن لم ينطق بصيغة الإجاب والقبول؟ إذا عرف منه الإجاب والقبول، هز رأسه أو سرح بهذا الأمر، فيدخل في المعنى. نعم. أو سكت، فالسكوت علامة الرضا. يعني يقول: ذكر التخلية قبل التحلية. قال في سورة يوسف، قال تعالى: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. التخلية، يقول: ثم ذكر التحلية: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقولك إلى أن ذكر إيش؟ ما جاء سؤال، لكن لعله يريد أن يثبت هذا المعنى، أن التخلية تتقدم على التحلية. يقول: هل يجوز إطلاق على المطر النو كما يستعمله كثير من العوام؟ إذا كان هم يعني في لغتهم أن المطر يقولون له نو فالأفراد بالمقاصد، لكن يصلح اللفظ، يصلح اللفظ، يقال مقصودكم صحيح، لكن غيروا اللفظ إلى المعنى الذي لا يكون عليه إشكال أو يرد عليه إراد، لأن الأعمال بالنيات والعبرة بالمقاصد، لكن الألفاظ المشتبهة المحتملة يعني تتجنب لكي لا تؤدي إلى ما فيه مخالفة في الشرع. وهذا الأخ يقول: نريد منك كلام يسير عن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات جزاكم الله خيرا. عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات واضحة بينة سهلة كما هي عادة السلف رضوان الله عليهم في سهولة أمرهم وفي ألفاظهم، وأنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن نؤمن بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله هنا ذكر في هذه لأنه ليس له مثيل ولا شبيه ولا ند، ومع ذلك أثبت له سبحانه وتعالى السمع والبصر. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله من الصفات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتجنبون التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل والتشبيه، لأن الله لا يشبه أحدا من خلقه لا في صفاته ولا في أفعاله. وكذلك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وصح به الحديث في ذلك يجب أن نثبته. فإذا أثبت على هذا المعنى الذي آمن به الصحابة فهو يكون اعتقادا صحيحا. نعم. يقول قول المؤلف: إذا زادت المياه وخيف منها هل يقول في صلاة مستقلة أم يكفي الدعاء؟ لا، المقصود الدعاء، يعني إذا المطر ما زال مستمرا وخيف من هذه الزيادة، فهنا إن كان في خطبة جمعة له أن يقول ذلك، وإن كان في غيرها للناس أن يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يجعل الأمطار تكون حواليهم وليس عليهم، إذا كان ذلك يؤدي إلى الضرر أو يخشى أن يلحق بهم ضرر بسبب ذلك. يقول: هل يصح صوم من أكل أو شرب قبيل صلاة الفجر بخمس دقائق؟ العبرة ما هي بصلاة الفجر، العبرة بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. فإذا كان أكله أو شربه هذا بعد طلوع الفجر فلا يصح صيامه، لأنه انخرم ركن الصيام الذي هو الإمساك إذا كان هذا بعد طلوع الفجر. أما إذا كان قبل طلوع الفجر فلا يؤثر عليه. فالعبرة ليست بالصلاة، الصلاة قد تتأخر يعني في الأذان لها قد يتأخر، فالعبرة الذي علق بها الشارع الحكم هو طلوع الفجر. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.